لا يبولن أحدكم، هذه لا ناهية، ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية. إن أخطأت فقوموني. لا ليش؟ مجزوم. لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد. طيب، وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني، مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يشرب ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه، على الرفع والنص والجزم. فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يشرب ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بها نون التوكيد. ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين، كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النص تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا، تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي ماء شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو، فقالوا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب، على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم، إلحاقا لثم بواو المعية، ولكنها مستأنفة أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش؟ منافي للفطرة والنفوس. كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وفي آخر ليلة تجمع الضاجع لتستمتع به؟ هذا تأباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كان يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تأباه النفوس وتنفر منه. على كل حال لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين: الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يشرب، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية مثل الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة، بل النهي عام، النهي عام. لكن سيأتي في بعض الألفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل بالتبرد ونحوه. وهذه جملة مختلفة. ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه، والفرق بين من وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراق، وبينهما فرق. وقال ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كده عندكم لا فيه لا صحيح. ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن مراد يغتسل فيه من الجنابة. وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف أصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد بالماء الدائم وهو جنب. أما فوائد الحديث